أيها الأخوة، هذا هو الشريط 18 من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
نأخذ سؤال حديث عمر بن أبي سلمة. نعم، فلنأخذها الآن إن شاء الله. يقول عن عمر بن أبي سلمة إلى آخر في هذا الحديث فوائد عديدة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الصبيان معه، ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه لقوله يا غلام، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم بدون أن يناديهم، لكن الندى يوجب تنبه المخاطب، ولهذا جاءت بصيغة الياء التي ينادى بها البعيد بخلاف أي التي ينادى بها القريب. فالقريب تقول أي زيد، والبعيد تقول يا زيد. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وجه الخطاب إلى هذا الغلام الصغير بياء الندى الدالة على البعد والتفخيم يا غلام. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعتنى بالصبيان بالتربية على أخلاق الإسلام وآدابه، بل قد نقول إنه يجب أن يربوا على أخلاق الإسلام وآدابه، لأن الصغير يتربى على الشيء استمر عليه، ويصعب إذا كبر أن يربى على شيء لم يكن يعرفه من قبل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام فيما أمره به. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التثنية على الأكل بقوله سم الله، فإن قال قائل في هذا الاستنباط نظر، لأن الصغير غير ملزم، والواجبات في حق الكبير سنن في حق الصغير. فالجواب عن ذلك أن نقول إنه إذا أمر الصغير بالتسمية وهو غير مكلف، فالمكلف من باب أول لا شك. ويؤيد وجوب التسمية على الأكل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي شاركه الشيطان في أكله وشربه، وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من ترك التسمية، إذ لا أحد يرضى أن يشاركه في غذاء من طعام أو شراب أعدى عدو الله، أليس كذلك؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقتصر على بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما زاد عليه، ولكن مع ذلك لو قال الرحمن الرحيم فلا حرج ما لم يعتقد قصور السنة وأنه يريد أن يكملها بزيادة الرحمن الرحيم، فإن اعتقد ذلك كان خاطئا ومنع من ذلك. لكن لو قالها على سبيل التعبد الله بها لا على أن السنة قاصرة فلا حرج، لأن مثل هذه الأمور مما جرت المسامحة فيه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الأكل باليمين بقوله كل بيمين، والأمر للوجوب، ويرد على هذا الأمر ما ورد على الأمر بالتثنية، ويجاب عنه إيش بما أجيب به عن الأمر بالتثنية. لأنه إذا كان غير المكلف مأمورا بذلك فالمكلف من باب أولى. ويؤيد وجوب الأكل باليمين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وإخباره بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد ذكرنا أثناء التفسير أو الشرح الحديث أن ذلك ينقسم إلى أقسام: أولا أن يخالف هذا الأمر لعذر، أي أن يأكل بشماله لعذر، فهذا لا حرج عليه لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، الثاني أن يتركها تهاون، أن يترك الأكل باليمين تهاون، فهذا محرم. الثالث أن يتركها كبرا، فهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال: لا أستطيع أن آكل بالشمال، ما منعه إلى الكبر، فقال له: لا استطعت، أي أنا دعا على الذي لا قال: لا أستطيع أن آكل باليمين، ما منعه إلى الكبر، دعا عليه فقال: لا استطعت، فلم يقعها إلى فيه بعد ذلك. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة اليمين حيث خصت بالأكل وكذلك بالشرب. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله قاعدة فقالوا: الأشياء ثلاثة أقسام: أذى وخير وما لا أذى فيه ولا خير. فالأذى تقدم له اليسرى، ولذلك يستنثر الإنسان باليسار ويستنجي باليسار، ويمسك ذكره ليلصقه بالأرض أو يقربه منها إذا كانت صلبة بإيش؟ باليسار، ويقدم رجله اليسرى عند دخول الخلع، ويقدم اليسرى عند الخلع على الثياب السراويل، فيتقدم الأذى، وتقدم اليمنى للخير، ولما ليس بأذى ولا خير. أما تقديم هذا الخير فهو لمن قبلها، وأما تقديمها لما لا خير فيه ولا أذى فهو لشرفها وقضيها على إيش؟ اليسار. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي الأكل بكلتا اليدين، ممكن لقوله: كل بيمين. فلو واحد قال: أنا باكل باليمنى لقمة وليس لقمة، تنافس كيف؟ نعم، فإن هذا أقل أحواله أنه خلاف السنة، أقل أحواله أنه خلاف السنة. ولكن إذا شرب بكلتا اليدين فهذا إذا كان لحاجة فلا شك في جوازه، كما لو كان الإناء سخيفا لا يستطيع حمله في اليد اليمنى، وكذلك إذا كان لحاجة فلا فهو جائز. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأفضل إيش؟ أن يشرب باليمين فقط. لا. نعم، من فوائد هذا الحديث وجوب الأكل مما يليه بقوله: وكل مما يليه. والأصل في الأمر الوجوب، وقد ذكرنا في الشرح حلة ذلك، وهو أنه إذا أكل من غير ما يليه حصل ذلك إيش؟ مضايقة وأذى لشريكه، وهذا لا يجوز. ثم إن فيه أيضا سوء أدب، وجلالة على الشرف. طيب يستثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا فإنه لا بأس أن يأكل من النوع الذي يختاره ولو كان من مما يلي صاحبه لدعاء الحاجة لذلك، ولأن النفوس لا تأنف منه ولا يتأذى منه شيء. وقد ذكرنا في هذا دليلا من يستحضره. نعم حديثنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبع الجبة، لكن من ذكاء أنس رضي الله عنه انه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم يستبع الجبة بدا هو بنفسه ياخذ الجبة ويضعها في حماية النبي عليه الصلاة والسلام، في حافظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال ادب رضي الله عنه، لأجل أن يكفي النبي صلى الله عليه وسلم المؤونة والتعب. فصار يتدبع أنس يتدبع الجبة ويرأى في حافة النبي عليه الصلاة والسلام تأدوا معه. طيب ما قلنا من وجوب التثنية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليه فيه نزاع بين العلماء، لأن من يكون العلماء من يرى أن هذه الأمور مستحبة وليست واجبة بناء على القاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن الأوامر في الأخلاق والآداب إيش للاستحباب، بخلاف الأوامر في العبادات فإنها الأصل فيها الوجوب. وذكرنا أن هذا الأصل شيء جدا، وأن الإنسان يتخلص به من أمور حرجة كثيرة يحرج بها لو قيل أن الأمر الوجوب حتى في الأخلاق والآداب. ولكن نحن لم نعتمد على مجرد الأمر في هذا، ولكننا اعتمدنا على إيش قراءة تفيد أن الأمر هنا للوجوب. القرينة الأولى في التسمية لا نبي على الأصل الثاني اللي قال أن الأخلاق للاستحباب مشاركة الشيطان، والثاني الأكل باليمين له قرينة تدل على الوجوب. نعم بن داود. نعم ويشرب في الشمال. والثالثة لها قرينة تدل على الوجوب تأذي الغيب وإحراجه ومضايقته. وأفضل قضية المسلم سواء التحريم. أما الحديث بن عباس فهو أيضا لم نأخذ فوائده وشرحناه. فمن فوائد حديث بن عباس رضي الله عنهما أن الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بإهداء الطعام إليه، بقوله أتي بقصعة، لأن الظاهر أن هذه القصعة أتت من غير أهله، بل جاء بها أناس أجانب، ويحتمل أنها من أهله. لكن من المعروف أن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يهدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الطعام، يهدون إليه اللبن، لأنه أحب أحد إليه بعد الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة بل مشروعية الأكل من جوانب القصعة، لقوله كلوا من جوانبه. وهل الأمر للوجوب؟ نقول ظاهر التعليل أن الأمر للوجوب، لأنه قال فإن البركة تنزل في الوقت، فإذا أكلت من الوقت نبعت البركة. ومعلوم أن نبع البركة نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فرط واجب. فإن كان الإجماع على عدم الوجوب فلا عدول لنا عنه، لأنه لا يمكن أن يقال الإثناء، وإن كان في المسألة قول أنه للوجوب، أي أن الأكل من الجوانب للوجوب وأن الأكل من وسط الصحبة محرم، فهذا القول هو الذي يقتضي الحديث. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، قبل أن نفعل هذه الفائدة، يستثنى ذلك ما لو جاءت الحاجة إلى الأكل من الآلة، مثل أن يكون الجوانب حارة والآلة باردة ولا يتمكن الإنسان من أكل الحار، وهذا يكون كثيرا فيما يعرف عندنا في الأكلة المفضلة نحن أهل القصيم. ما هي؟ لا يعني في شيء غير النظري، في شيء اسمه الحنين. الحنين يصير يكون حار جدا، إذا أكلت من الجوانب تفع ويكون على باردة، لأن عبارة عن تمر معبوس في الطحين في الخبز، يحمى على النار ثم يوضع فيه دهن، ولولا أن الشتاء قد ذهب وهو من أكلات الشتاء ليسر الله لنا أن نذوقه. نعم، على كل حال إذا ذهب، نعم، يجوز الطيش. طيب، أقول إذا زاد الحاجة لأكل من الأعلى هذا بحر لا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أن من الأمور ما لا تدركه العقول، من الأمور ما لا تدركه العقول، وهو أن الرسول عليه، يعني من الأمور التي جاء بها الوحي، من الأمور التي جاء بها الوحي ما لا تدركه العقول، وهو أن البركة تكون في وقت الصحبة، لأن هذا لا ندري عنه، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك لكنا لا نعلم عن هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث أن للأكل والشرب وإن كان من مقتضى الطبيعة والجبلة أن لهما آدابا، وهذا قد ذكرناه في أصول الفقه، قلنا من الأشياء الطبيعية الجبلية ما يكون له آداب، هو بذلك ليس مشروع لأنه شيء تقليد طبيعي، لكن له آداب مثل الأكل والنوم، لأن النوم تقليد طبيعي والأكل كذلك، لكن من صفات هذا الشيء ما يكون مستحبا مثل النوم، النوم على اليمين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي استتلاب البركة واستبقاؤها، وأنه لا ينبغي فعل ما يزيلها، كلام؟ نعم. ومن ذلك كيل الطعام عند استنفاقه، فإنه مما يزيل البركة، مما يزيل البركة. فمثلا إذا كان عند إنسان طعام من تمر أو حب أو غير ذلك، فالأفضل أن يأخذ منه نفقته كل يوم بدون شيء. إذا فيه نزعت البركة منه، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان لها طعام وكانت تأخذ منه وتنفق منه ولم تجد فيه نقص، قالت فكلته ذات يوم، يعني تريد أن تنظر ماذا بقي منه، ففني بسرعة نزعت البركة منه. وجه ذلك ظاهر، لأنك إذا كلته صار عندك نوع اعتماد عليه، بأن تقول مثلا وما بعد أثر أسبوع مثلا كثيرة، فتعتمد عليه بعض الشيء، وإذا لم تكله وستنفق بس صار اعتمادك على من؟ على الله أكثر. فلهذا توضع البركة منه إذا كيل، لأنه يعتمد عليه نفسه، وإذا كان يأخذ وينفق ويقول الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق وانفق عليك. صار هذا أقوى في الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. نعم نأخذ فيه دورة جسر الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. اللهم صل وسلم عليه. ما عاد أي ما ذكره بعيد، مثل أن يقول هذا مالح، هذا حامض، هذا خامس. تعرفون الخامس؟ الخامس قليل الملح، والمالح زائد الملح. نعم ايش الزلع؟ الزلع. اذن هذا زائد. نعم هذا خامس فيه لغه ثالثه بعد. عادل عادل ها كيف ها عاد ها كيف أراد ها فهم خلاص أربع لغات فيها على كل حال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذكر طعاما بعيد الإطلاق، سواء كان العيد يعود إلى الصنعة أو يعود إلى نفس الطعام. أحيانا يقدم الإنسان فاعل منظرها حسن وجميل واجل ومطعمها رديء، فتجده يعيبها يعيبها، يقول هذه مثلا تغر، هذه منافرة وما أشبه ذلك، يغر بظاهره وباطنه سيء. هذا خلاف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقول ما عاد طعاما، هل يشمل هذا صنعة الطعام أو الطعام أو يختص الطعام نفسه؟ الظاهر الثاني، وأن الإنسان إذا عاد صنعة الطعام من أجل تقويم أهله في الصنعة فلا بأس به، مثل أن يقول لأهله اليوم العشاء مالح، قدمتم المشي، العشاء حار، تأخرت فيه إيش؟ في أين تأخذ المطر؟ نعم الشاي مر وما أشبه ذلك، أشتهون عند الضيوف. نعم هذا لا بأس، لأن العيب هنا إيش؟ للصنع أو للصانع وليس للصانع. ثم قال بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان إذا اشتهى شيئا أكل وإن كره أو ترك فترك. لا إذا اشتهى شيئا أكله على ما هو عليه، وإن لم يشتهي تركه ولم يقل شيئا. وبهذا يستريح الإنسان، يستريح من الهم والحزن إذا قدم الطعام إن اشتهيته فكل وإن كرهته فلا تأكل. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك عيب الطعام لقوله ما عاد الطعام قط. ثانيا أنه ينبغي للإنسان أن يأكل ما يشتهي وأن لا يكره نفسه على أكل ما لا يريد لقوله إذا اشتهاه إذا اشتهى شيئا أكل وإن كرهه تركه. فأنت عود نفسك لا تأكل إلا ما تشتهيه، وما لا تشتهيه اتركه، سواء كنت لا تشتهيه لذاته أو كنت لا تشتهيه لأن بطنك ملآن. فالأول مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع أنه حلال لأنه ليس في أرضه فلم يعتد أكله فيكره. لا تكره نفسك على أكل ما لا تريد لأن هذا ضرر. إذا اشتهيت شيئا فكله ولا تقل إن الغد ما جاء وقته مثلا، افضل منك شيء تمر والغدا لم يأتي وقته باء كل ولا بأس، لأن طلب الناس للشيء يستلزم هضم الشيء، هضم الشيء وسهولته على الماهية. وذكر صاحب الهدي ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي حين تكلم على الرمد وجع في العيون، وأن الأرمد لا ينبغي أن يأكل التمر لأن التمر يزيد في الرمد. قال إنه إذا قوي طلب النفس له واشتهاؤه فلا حرج أن يأكله لأن نفسه ولا في ضرر. واستدل لما ذكر أن صهيبا رضي الله عنه كان أرمد فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمر، فلما أراد أن يأكل صهيب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما معنى أتأكل أنت أرمد؟ قال يا رسول الله أمضغه مع الجانب الآخر. أمضغه مع الجانب الآخر إيه؟ الرمز في دينا يقول عرشة باليسر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وتركه يرمز لأن النفس الآن في شدة الشوق إليه تضربه. ولهذا انظر الميتة، الميتة خبيثة نجس يتقلد الإنسان من رؤيتها فضلا عن العشرة، ولكن إذا اضطر حتى خاف الموت صار عنده إيش طيبة، هي حلالة تكون طيبة تشتهيها النفس تمشي ولا تضر الإنسان لأنها في شدة ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسه. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن لا يكره نفسه على الشيء، إن اشتهاه فليأكله وإن كره فليتركه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطعام، فتقول مثلا أنا أكره كذا، أكره هذا النوع من الطعام، أنا أكره هذا النوع من الفاكهة، أنا أكره هذا أي شيء، ولا يعد هذا امتهانا للنعمة أو استكبارا عنها. بهذا الحديث إن كرهه فإن الراوي فهم أن الرجل كرهه، ولحديث الضب فأجدني إيش أعاقب أعاقب، ولا يقال الإنسان إذا قال أنا أكره أن آكل هذا الشيء لا يقال إن هذا امتهان للنعمة أو استكبار عنه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. هذا مر علينا ما يدلنا يغني عن الإعادة حول هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان يأكل، أن الشيطان يأكل، وأنه جسم يحتاج إلى غذاء. يقول فإن الشيطان يأكل، وفيه دليل على أن خبز الذات يسري إلى خبز العمل. كيف ذلك؟ لأنه يأكل بشمال، وهذا لا شك أنه بالنسبة إلى الأكل باليمين رضي وخبيث، لكنه لما كانت طبيعة الشيطان كفر صار لا يأكل إلا بالشمال. فإن قال قائل وما يأكل الشيطان؟ نقول الشيطان يأكل ما لا يسمى فيه، إذا أكلت ولم تسمي فالشيطان يأكل معه. كذلك الجن، إذا قلنا إن الشيطان يعم حتى الجن، الجن يأكلون فضلات بني آدم لا أقوى العذرات، لكن ما يأكل من طعامه لأنهم يجدون العظام التي طرحها البشر يجدونها لحما قد كساها الله لحما لهم يأكلونه. والعذرة تكون علفا لبهائمهم. وهذا الأمر القدري دليل واضح على فضيلة البشر على الجن. والأدلة في هذا كثيرة لكن هذا منها. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان كذا؟ تجيب الجميع؟ نعم لنأخذ نهى وعلم أن الشيطان يأكل بالشمال. وإذا كنا منهيين عن مشابهة الشياطين في الأفعال ففي الإضلال من باب أولى. فالحريص على إضلال الناس والعياذ بالله مشابه للشياطين. والذي يضل الناس عن الذكر مثل الله عز وجل مشابه للشياطين. فتجد بعض الناس مثلا يهم بأمر ولنقول يهم أن يصلي في شيء زميله يقول تعال امشي تمشي امشي تمشي فيذهب معه ويضيع الوقت عليه وهو يريد أن يصلي لولا هذا الذي حضرته. فكل إنسان يحول بين الشخص وبين طاعة الله عز وجل وعبادة الله فإن فيه تشبعا بالشيطان الذي يضل. طيب يقول ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. من أين تؤخذ؟ أنه لما ذكر الحكم ذكر علته وقرن الحكم بالتعليم لا شك أنه من حسن التعليم. لأننا نحن إذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو قرأنا في كتاب الله ما يقول سنقتنع بالحكم سواء علمنا العلة أم لم نعلم إن شاء الله تعالى. لكن إذا جاءت العلة ازداد الإنسان إيمانا وقبولا لا شك. والإنسان بشر. فها هو إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا قرن الحكم بالتعليم ازداد الإنسان طمأنينة. وقد ذكرنا فوائد قرن الحكم بالتعليم فمن منكم يستحضرها؟ نعم أنت قال زيادة الطمأنينة وهذه من أهم ما يكون. ولا سيما يا إخواني في وقتنا الحاضر الناس الآن مع الأسف أوتوا جدلا وأعني بالناس كثيرا منهم لا كل الناس أوتوا جدلا لو ذكرت لهم الحكم الشرعي يحتاج إلى إمداده بالتعليل الذي هو الدليل العقل. لهذا أنا أحث الطلب على أن يكون لديهم علما بالتعليل الذي هو الدليل العقلي من أجل إقناع المجادلين وأنتم لا تظنوا أن كل الناس مسلمون كقضاء الله الشرعي. أقول لقضاء الله الشرعي لماذا؟ لأن قضاء الله الكوني كل مستسلم له مستسلم مو مسلم مستسلم ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، هذا السجود الكوني. فأقول كثير من الناس لا يسلم لقضاء الله الشرعي أو لا يطمئن على الأقل إلا بما يسنده من الدليل، إيش الدليل العقل. فأنا أحث طلبة العلم على معرفة أسرار الشريعة وحكمها ليزدادوا إيمانا بها وليقنعوا غيرهم لما تقتضيه أدلتها من الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للشيطان شمالا، صح، وله يمينا، إيه؟ أن له شمالا لقد يأكل الشمال، وأن له يمينا لأن الشمال يقابلها اليمين، فله يمين وشمال، لكنه اختار الشمال لأنه خبيث فاختار الأخبث من العضوين. ومن فوائدها فوائد الحديث أن الشياطين أجرام، الشياطين أجرام، خلافا لمن قال إن الشياطين هي قوى الشر والملائكة هو الخير، وقد قال بذلك من ينتسب للإسلام يقول ما في ملائكة هي أجرام، الملائكة هي قوى الخير والشياطين هو الشر، ولا فيه خير أبابيل أرسلت على أصحاب الفيل، ما فيه، وإنما هو الجدل أصابه فهو عبارة عن الفيروس الذي أصابه حتى أهلكه. سبحان الله، هذا والعياذ بالله قول خاطئ قائل. القادر على أن يخلق كل شيء، قادر على أن يرسل طيرا أبابيل ترمي بحجارة، ترمي بحجارة من سجيل وتضرب الإنسان من أم رأسه حتى تخرج من دبره، هكذا جاء في الأخبار، ولا مانع عن ذلك، العقل لا يمنع، العقل ربما يحاور فيه لكن لا يمنع، والله أعلم. نعم. نعم.
هذا
ألا يدل على أن الأخطاء خاصة من أهل الصحابة؟ لا لا، عام. حتى مثلا لو قدمنا قطعة فإن الأكل من الجوانب، لأن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، ولهذا لم يقل كلوا من هذه القطعة. ما أين؟ أين؟ كلام رسول، فإن البركة تنزل في كل طعام، هذا العصر قلنا إنه لا، إنه لا بأس أن يأخذ هذا الشيء، أكره بدون عيب، ما يقول أكره لأنه كذا. وأما الضبط إنما علل لطمانية من حوله أن يأكل منه.
كيف؟ أن الأحاديث والآيات
أقصد الأمر
هل لقيت في كل من الجوانب أو التفصيل؟
كيف نقول؟ ماذا نقول؟ الشعر السلام واجب، واجب، لأن تركه يؤدي إلى البغضاء والعداوة. نعم.
هل لفت يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. ايش؟ عاد عاد من السؤال.
التعليلات
التي يعلنها
النبي صلى الله عليه وسلم
يجوز النص
عليها
هي
ادله عقليه؟
هنا لكنها ادله عقليه شرعيه، فاقاره لها شرع، وكون العقل يؤيدها عقل. نعم. ايش؟ نعم. والمظاهر مثله، لو كان واحد مثل عز النافع حاط له كيس صار كل ما اخذ الرجال حتى الباقي، فاخشى انها تنزع البركه منه. لكن هل على الله حرج حتى ينتهي البركه فيه؟ نعم. شاكر. نقول لا تشرب ابدا. نقول لا تشرب ابدا. لان لو كنا نشرب الاشعار قال لو بشرب. نعم. يعني نقول ان كنت لا بد فاعلا. ماذا تقولون؟ هذا هو نظر جيد، هذا نظر جيد. نعم. المصاف التعزيل المصاف سواء من القارب او من غير القارب. بسم الله. نعم. قال لي واصحابي اجمعين، هل يجوز للانسان ان يعيب اهله بصنع الطعام؟ نصوص. يجوز أن يعيب أهله بصنع الطعام؟ هل يعارض هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ما عاب طعاما قط؟ لا يعارض. لماذا؟ يعني معناه أنه كان يعيب صنع أهله فلا بأس ولا يعرف أحده. أما إن كان يعيب عن نفسه فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. هل الشيطان يأكل يا خالد؟ يأكل؟ ما الدليل؟ قول فهم الشيطان يأكل لشماله. طيب، هل في هذا رد على من قال ان الشياطين هي القوى الشريره؟
نعم.
نعم.
وهم
يمكن ياكل اكل طيب، يمكن أكل حلاوة ولا خبز.
لأنه نهى عن أكل.
السؤال الآن، من الناس من يقول ليس هناك شياطين وإنما الشياطين هي عبارة عن القوى الشريرة، القوى الشريرة أو قوى الشر هي الشياطين، فهل في الحديث رد عليهم؟
نعم، لأنهم يأكلون جسد يأكلون
تمام، لأن القوى صفة ومعنى، والذي يأكل جسم. نعم، ولهذا لو يأكل وله شمال أيضا. هل يؤخذ من الحديث عند كراهة التشبه بالشياطين؟
على
علة المنع
على الشمال
ان الشيطان ياكل الشمال. نعم، اذا معناها اننا لا نتشبه الشيطان، فكل ما عمل ما كان من عمل الشيطان فاننا لا نتشبه به. طيب، هل يقوم منه كراهه التشبه بالكفار من هذا الحديث؟ كيف يعني اما بعيد فعلا؟ لا لا، أنا من هذا، ما أنا ما أسأل الحكم، أسأل هل يؤخذ هذا الحكم من هذا الحديث؟ كيف ذلك؟
حيث أن الشيطان
وقد نهى النبي عن التشبه به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. طيب، كيف نأخذ من هذا الحديث عبد الله عامر حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؟ يعني ذكر الحكم والتعليم، وهذا من حسن التعليم. طيب يا سليم، ما هي الفائدة أو الفوائد من ذكر التعليم أو من قرن التعليم بالحكم؟ هذا ما زلت كل شيء ما شاء الله. السلام أولا زيارة من أثمن. نعم، كيف يكون في هذا زيارة ثمانية؟ ثاني واحد،
الثانية
سيارة سمو الشريعة. كيف؟ يعني إذا عرفنا أن الأحكام الشرعية كلها لها أسرار وحكم، كل هذا على أن الشريعة مبنية على مصالح ودفع المفاسد. قال خالد نعم. طيب، لا يتنادى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحسن جرفه، من اجل ان ذلك يحسن، هذا تعليل الحكم. كيف يكون القياس عليه كما قال خالد؟ يعني يقال عليه ان كل ما يحسن المؤمن نعم فانه مليء عليه كذا ولو ضعوا التنادي. صحيح امام. طيب، هل يصح ان نقول ان فلانا يكره هذا الطعام؟ شرف ناخذ الاخر الباب بسم الله الرحمن الرحيم. كف جديد وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. اذا شرب، كلمه شرب تشمل كل شراب من ماء او لبن او عصير او غير ذلك. اذا شرب وقال فلا يتنفس في الإناء أي لا يخرج نفسه في الإناء الذي يشرب منه، سواء كان ذلك حين مص الشراب أو بعد ذلك. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، إن كان الإنسان في أثناء الشرب فإن النفس ربما يصطدم بما نزل من الشراب ويحصل بذلك الشرب، وإن كان في غير أثناء الشرب فإنه يلوث على الشراب على غيره ويكرهه له، وربما يكون في الإنسان أمراض خفية تنطلق من نفسه حتى ترفق في هذا الإناء أو في هذا الشراب. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم إذا كان التنفس في أثناء الشرب فإنه يشبع الحيوان، لأن الحيوان كثير منه يتنفس وهو يشرب، وبعض الحيوان لا يتنفس وهو يشرب، إذا أراد يتنفس يرفع رأسه. فمن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء. ولكن نقول ما الذي يسن للإنسان في حال الشراب؟ هل يسن أن يكون بنفس واحد؟ ونقول لا تتنفس في الإناء بل تصبر حتى تروى ثم تتنفس بعد ذلك خارج الإناء. أم ماذا نقول؟ نقول السنة للشارب أن يتنفس ثلاثا، أن يتنفس ثلاثا وأن لا يعب الماء بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك أهنى وأبرى وأمرى، يعني التنفس ثلاثا. وهذا فيما لا تقتضي الحال أن يتنفس به أكثر من ثلاثة، لأن بعض الأشربة تتطلب الحال أن يتنفس فيه أكثر من ثلاث مرات، مثل أنت خليل هنا مثل الحار، الحار يتطلب أن يتنفس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك البارد الشديد البرودة فإنه يتطلب أن تتنفس أكثر من ثلاث مرات، لأنك تأخذ جرعة ثم تلقيها في فمك حتى تدفع قليلا ثم تنزلها. لكن الشراب العادي يتنفس الإنسان فيه ثلاث مرات، هذا هو السنة. يستفاد من هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة، شاملة لكل شيء. ولهذا قال رجل سلمان الفارس رجل من المشركين قال علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة تخلف. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بقولنا غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أشجار، أو أن نستنجي برجيء أو عرض. وقال أبو ذر، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالشريعة ولله الحمد شاملة، وهي أيضا كاملة، يعني أنها مع شمولها كاملة تحمل جميع ما يتعلق به. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء، وهل النهي للكراهة أو للتحريم؟ نقول هو للكراهة إلا إذا أدى إلى إيذاء الغير، كما لو كان هذا الشراب سيشرب من بعد، وأنك لو تنفست فيه تقدرته في نظر غيرك، فحينئذ يكون النهي للتحريم من أجل الأذية، وإلا في الأصل أنه للكراهة. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة إذا أردت أن تنفس أن تفصل الإناء عن فمك تبعده، لا يكفي أن ترفع رأسك والتنفس يمكن أن يصل إلى الإناء، لا بل الصدف. وعلى أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحن وزاد وينفخ فيه، أيضا نهى عن النفخ في الإناء، لأن النفخ في الإناء ربما يصحب أشياء مستغدرة تقدر هذا الحراك، وربما يصحبه جراثيم مرضية تكون سببا لمرض من يشعب فيه من بعد، ولهذا نهى أن ينفخ فيه. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو في كل شيء أو فيما لا يحتاج إلى نفخ، لأن من الأشربة ما يحتاج إلى نفخ وخارج ديننا. ايش؟ لا نخاف هذا لا يعني ألم الشراب ينفخ هذا في الشراب، ما تقول في هذا؟ هذه حاجة؟ ها؟ كيف؟ قد تكون ولكن قد لا تكون أيضا حاجة في البارد، يمكن في يده تأخذ بأصبعه. نعم إذا كان حارا ربما لا يتوقع الإنسان إلى عذاب هذا المؤذي إلا بالنفخ. طيب من داود لا ما صحيح، يعني شربت الرغوة من تفخ البطل ايه ها على ثم الرغوة أيضا إذا نفقتها لا تروح فتمال يكبر. على كل حال هي المسألة ما مقرونها ومنوطة بالحاجة. إذا احتاج إلى ذلك يقول الشراب حارا وهو مستعجل، حين يقول الشراب حارا وهو مستعجل يخاف من فوت الجماعة أو من فوت الأوقاتين أو ما أشبه ذلك، ولا يمكنه أن يخفض الشراب لأنه يعني خفض يبرد داخل، لكنه قد لا يكفي خفضته فهذه حاجة. ولكن مع هذا نقول إذا كان نفخه يوجب أن يستقذره من يشرب بعده فلا ينفخ فلا ينفخ. ما تقول في نفس المرأة لصبيها، لأن بعض النساء تأخذ لقمة لتطعمها الصبي وتكون حارة فتنفخها لتبرد له، هذه حاجة. ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أن به مرضا معديا فإنه لا يضر غيره. والمثل ليست إلا وقت فقط، يعني أن الشيء يبرد ينتظر شوي. ثم قال المؤلف باب القذف، الدرس القادم إن شاء الله سيكون مراجعة في الباب. نعم كثير لا مهم كثير. قال المؤلف باب القسم، القسم جعل الشيء أقساما، هذا في الأصل. تقول قسمته أقسمه قسما أي جعلته أقساما، والمراد بذلك المراد بهذا الباب قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، قسم الزمن بين الزوجتين فأكثر، أي أن تجعل لهذه يوما ولهذه يوما أو لهذه يومين ولهذه يومين حسب ما اتفقنا عليه. يقول عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. كان يقسم لنسائه وذلك بأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهذه يوما ولهذه يوما للصغيرة والكبيرة منه فيقسم لسودة ويقسم لعائشة، عائشة صغيرة وسودة كبيرة. ولما حست سودة بأنه سيطلقها وهبت يومها لعائشة وبقيت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين. وقولها فيعدل أي يعدل بين النساء في هذا القسم فلا يميل إلى واحدة منهن بل يسير سيرا عدلا ليس فيه ميل لهذه ولا لهذه. ويقول مع كونه يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك يعني من العدل. وهو يملك عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهذه يوما ولهذه يوما وكل إنسان يملك هذا. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني لا تلحقني يا ربي لوما تعاقبني به فيما تملك ولا أملك. وهو الحب فإن المحبة لا يملكها الإنسان وإنما الذي يملكها الله عز وجل. فالمحبة لا يمكن للإنسان أن يعدل فيها بين النساء وذلك لأن هذا شيء يقيه لا في قلب الإنسان ولا يمكنه أن يتخلص منه ولا يمكن أن يعدل بين النساء. وقد كان معروفا عند النساء وعند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيره حتى إنه سئل عن ذلك من أحب الرجال إليه قال أبو بكر قال ومن النساء قال عائشة. عائشة رضي الله عنها هي أحب النساء إليه وأحب زوجاته إليه وهن قد عرفن ذلك لأن ذلك لا يمكن. ولكن هل للمحبة أسباب؟ نعم لها أسباب وللكراهة أسباب. فمن أسباب المحبة إفشاء السلام، إفشاء السلام بين المسلمين من أسباب المحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن ذلك أيضا الهدية فإنه جاء في الحديث تهادوا تحابوا. ومن ذلك أيضا الإحسان إلى الناس في المال أو بالبدن أو بالجاه فإن هذا يجلب المحبة. ومن ذلك الزيارات تبادل الزيارات فإنه يجلب المحبة. ومن ذلك عيادة المرضى فإنها تجلب المحبة وهي أشد جلبا من الزيارات المعتادة لأن المريض يفرح فرحا عظيما بمن يعوده فيجد في قلبه محبة الله. هذه أسباب ولكن هذه الأسباب قد يكون لها موانع يعني ليس كل سبب يؤثر ويؤتي مفعوله قد يكون لها موانع. الموانع إما من الإنسان نفسه أو من الله عز وجل يلقي الله عز وجل في قلب هذا الرجل عدم المحبة لشخص ولو كان يفشي السلام معه ولو كان يهدي إليه ولو كان يزوره لأن هذا شيء من الله عز وجل. ولهذا قال فيما تملك ولا أملك. هذه المسألة يعني مسألة المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها ولكن ما يتفرع عن المحبة وهو الجماع هل يجب على الإنسان أن يعدل بين زوجاته في الجماع؟ يقول العلماء انه لا يشرك لان الجماع يصنع المحبه، فاذا كان يحب واحده اكثر من الاخرى فسوف تكون رغبته في جماعها اكثر من رغبته في جماع الاخرى لا شك، وربما لا يميل الى الاخرى من هذه الناحيه اطلاقا، لا سيما اذا كان ضعيف الشهوه فانه لا يتحمل ان يعطي هذه وهذه، فتجده يفرغ كثيرا في حق الاخرى التي محبتها اقل من محبه الثانيه. ولهذا قال العلماء لا يجب العدل بين النساء في الجماع. لماذا؟ لان ذلك يتبع المحبه، ولا طاقه للانسان بالتحكم في المحبه. ولكن الصحيح في هذه المساله انه قد يمكن العدل في الجماع، فمثلا اذا كان الانسان يوفر نفسه للثانيه ويتفدد ويعرض عن جماع الاولى مثلا، لان بعض الناس يتفدد عن جماع احدى الزوجتين لان الرغبه فيها قليله، ويقول بدلا من ان اتعب نفسي في جماعها اتعب جماع الاخرى، فهذه لا اجامعها ابدا، وهذه جامعها في الليله مرتين مثلا. نقول اذا كان الانسان يتقصد هذا فان ذلك حرام. ولا يعارض هذا الحديث فلا تلومني فيما تملك ولا املك، لان هذا ايش يملكه. فاذا كان يوفر شهوته للاخرى فان ذلك مما يملكه فلا يجوز. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو الصحيح. فاما ان نقول لا يجب العدل في الجماع على الاطلاق فهذا فيه نظر. يقول في هذا الحديث من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقسم لنسائه ويعدل. وفي ايضا ان المعاشره التي تدوم هي المعاشره المبنيه على العدل، لان الانسان اذا جار وظلم واجنف فإنه سيكون رد فعل من المظلوم الذي جير عليه، ويحصل بذلك النكد بين العائلة. واختلف العلماء رحمهم الله هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تطوع منه، فقال بعض العلماء إنه واجب عليه لعموم الأدلة الدالة على وجوب القسم بين الزوجات. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في عموم الخطاب، وقال بعض العلماء لا يجب لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. نعم، فقالوا إنه إن الله خير، قال ترجي وتؤوي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني لا جناح ان ترجع الاولى التي عزلتها. والذي اظهر ان الله خيره لكنه اختار عليه الصلاه والسلام فاختار الاكمل وهو القسم. ولهذا كان في مرض موته يتنقل بين زوجاته ويقول اين انا غدا اين انا غدا. ولو كان ذلك غير واجب، نعم، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل القسم لنفسه غير واجب لاختار من يختار من نسائه بدون أن ينتظر يومه. ولما علمت النساء أنه يريد عائشة أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهن وجزاهن عنه وعنا خير، فأذن له فصار صلى الله عليه وسلم عند عائشة ومات في يومها، يعني صادف أن موته
في اليوم الذي هو يومها وفي بيتها وفي حجرها. وآخر ما طعم النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ريقها رضي الله عنه، لأن أخاه عبد الرحمن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت وكان معه سواق، فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره إلى السواق، قالت فعرفت أنه يريد السواق وكان قد حضنته على صدرها، فقلت آخذه لك يا رسول الله، فأشار برأسه يعني خذي، فأخذت وقضمت يعني قطعت منه ما كان متلوثا من قبل حتى طيبته، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. قالت فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تفوك سواكا أحسن، وهذا من رحمة الله به عز وجل أن خرج من الدنيا وهو على أكمل ما يكون من طيب الرائحة، لأن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فكانت عائشة رضي الله عنها تفتخر بنعمة الله عليها في هذه المناسبة أن الرسول مات بين حاقنتها وباقنتها وهي مسنة بسهولة صدره، ومات في يومه وفي بيتها، وآخر ما طعم من النبي من الدنيا ريقها رضي الله عنها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه. من أين يؤخذ؟ من قول فلا تلمني بما أملك فيما تملك ولا أملك، ولكن ربما ينازعنا منازع في أخذ هذه الفائدة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن الله لا يلوم ولو كان غير مكلف به محتاج إلى الدعاء، ولكننا نقول إنه قال ذلك وإن كان محققا فإن المحقق قد يدعى بوجوده لتحقيقه وتثبيته. فها نحن الآن نقول اللهم صل على محمد، والله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا فالصلاة عليه محق سواء دعونا أم لم ندعو، ولكن هذا من باب زيادة التثبيت والتحقيق، فيكون قول لا تلمني فيما تملك ولا أملك مع أن الإنسان غير ملوم عليه من باب التحقيق، تحقيق ما أثبته الله عز وجل للعبد. ومن فوائد هذا الحديث أن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها بقوله فيما تملك ولا أنت، يعني لا يمكن أن يتحكم فيها ولا المحبة. ومنها من فوائد الحديث أن ما كان ناشئا عن المحبة من عدم العدل فإن الإنسان لا يلام عليه، لا يلام عليه. فمثلا الإنسان إذا كان يحب إحدى الزوجتين أكثر من الأخرى فإنه لا شك أنه يرتاح للمحبوبة عنده أكثر من أكثر من الأولى، حتى في المخاطبة والمكالمة والمجاعلة وغير ذلك الأشياء. ولهذا تجد الأخرى في غضها إذا تكلمت كأنما تضربه بالسهام، والأخرى كأنما تلعقه العسل، يفتح الأولى والثانية للثانية. هذا من الأشياء التي لا يملكها الإنسان، ارتياحه لهذه المرأة التي يحبها أكثر هذا لا يملك. أما مسألة الجماع فقد عرفتم القول فيه، وأن المذهب لا يجب العدل بين النساء فيه، حتى لو أن الإنسان تعمد أن لا يجامع هذه في ليلتها ثم جامع الأخرى فلا إثم عليه، ولكن الصحيح
ما حره من القيم رحمه الله أن الجماع الذي بوسعه يجب عليه العدل فيه. نعم.
كيف؟
أثبت المسألة. هذا حديث في الحاشية، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، وعند أحمد ومسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. فيقول كيف نجمع بين هذا وبين نهيه عن التنفس في الإناء؟ الجواب سهل، يتنفس في الشراب ثلاثا أو في الإناء ثلاثا، يعني خارج الإناء. الفعل الظرفية في الموضعين، لكن لا يمنع أن نقول يتنفس في الإناء أي في الإناء الذي يشرب فيه، والمراد تنفسه في الشراب، لأجل وضع حديث أبي قتادة. قال الله تعالى: ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا المنفي هو ما المحبة وما يتصل عليها، فلا تميل كل الميل، المراد بكل الميل الذي سمق الله فتذروها كالمعلقة لا تصلون إليها ولا تنزل إليها. فيفهم من هذا أن الميل الناتج عن المحبة التي أمنت له، أن الميل الناتج عما لا نستطيع لا نؤخذ عليه. نعم نعم، يكون في كل ما يستطيع، كل ما يستطيع. ها؟ ما يحد صور، يقول قسم في الليل هذه لها ليلة وهذه لها ليلة، في الأكل أكل هذه مثل هذه، في الكسوة كسوة هذه مثل هذه. المعروف عند الفقهاء عند الأصوليين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القيمة، وبعض المقول للاستشباب، وقد ذكرنا لكم أدلة كل قول. فالذين قالوا الوجوب قالوا لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين قالوا للاستشباب قالوا لما أمر به تحققنا أنه مشروع، والأصل عدم التأثيم، الأصل عدم التأثيم، وإذا قلنا أنه واجب صار من تركه آدم، فيأخذ كل من التعليم. أما الذين قال إنما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من قبل الأداء فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب. فهذا القول عندي قوي جدا قوي، ولعله اقوى من القول بالوجوب المطلقة او بالاستحباب مطلقة، لان هذا تفصيل.
ولكن
يعلم بينهما النفقة. ما تقول في هذا؟ يعني رجل يقول له ذو لسان قديمة وحديثة. فقال القديمة: إن شئت أن تبقى عندي على ما جاءت مني من العدل، وإن شئت طلق. فقالت: أبقى عندك، أبقى عندك ويكفيني ما يأتيك، ويكفيني منك ما يأتيني. فهل يجوز له هذا؟ نعم. لا، هو يضره. نعم، نقول جوز، لأن هذه الزوجة يدل عليه، الزوجة يدل عليه. والحد لو صلى على الجماع. ما تقولون في تشكيك الأقارب الآن؟ نسأل الأقارب. ما؟
يكره
لمن ينتظر الصلاة. يكره لمن ينتظر الصلاة. بعد الصلاة. هنا. بعد الصلاة ليس المنتظر للصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هو الذي يحتاج إلى القسم؟ خليل. من تزوج أكثر من واحد. كذا؟ طيب. هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خالد. يعني معناه انه هو الذي التزم بذلك. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ نعم، اين انا قسم؟ وقال اللهم هذا قسمي. رحمك الله. احسنت. طيب، ما هو الذي يملكه الله ولا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحبه. هل يلحق بها ما كان لازما لها كالجماع مثلا؟ الرأيان لن ينضج، انضجهما. المحبة ما يستطيع الإنسان يملك نفسه فيها. السؤال: هل يدخل بذلك لازم المحبة هو الجماع أو لا؟ لا يدخل. كيف لا؟ عشان بجامع امرأة وهو يكرهها؟ إذا فاتت الأولى عجوز كبيرة، ما هو عارف بعد يستطيع انتجام؟ إيه، في مجل رجحنا. نعم، ولكن بغير اختياره هذا هو المعروف. جنت يعني كان يتقصر بحيث النفس بحيث انه لا يجامل احداهما من اجل ان يوقع قوته للاخرى فهذا لازم. واما اذا كان لا يتقصر لا فهذا لا يرفع. نعم. في الحديث الذي مرنا اثبات اللون من الله ان الله يلون. نعم. من اجل انت انا اردت ان تلمنا نعم يلا عبد الله بطل سمك هذا. هل لون الله من الصفات الذاتيه او الفعليه؟ من الصفات الفعلية. طيب علق لأنه متعلق بالمشيئة وكل وصف لله عز وجل متعلق بالمشيئة فهو عند العلماء من الصفات الفعلية. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. من كانت من هذه الشرطيه؟ وفعل الشرط قوله كانت وجواب الشرط قوله جاء وقوله جاء يوم القيامة يوم هذه ظرف والفاعل مستتر في قوله جاء وقول الشق هو مائل الشق الجمع والجملة هنا حالية من فاعل جاء يعني جاء والحال أن شقه مائل وقول امرأتان أي زوجتان. ففي هذا الحديث يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الميل لإحدى الزوجات دون الأخرى فيقول من كانت له امرأتان أي زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأشقه مائل. وقوله مال يعني الميل الذي يلام عليه وليس الميل الذي لا يستطيعه لقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فقول مال إلى أحدهما أي ميلا إيش يلام عليه أي ميلا يلام عليه جاء يوم القيامة يعني جاء إلى المحشر محشر الناس وهو مائل الشق يفرع بذلك عند الخلائق. ففي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الميل إلى إحدى النساء بقوله فمال إلى إحداهما ومن فوائده وجوب العدل بين الزوجتين فأكثر ووجه الوجوب الوعيد على فرقه لأن من علامات الوجوب الأمر فقم مثلا وإذا توعد على فرض الشيء دل هذا على وجوبه لأنه لا وعيد إلا على فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات البعث لقوله جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل لأنه لما مال عن العدل في الدنيا جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء وفاقا. فإذا قال قائل بماذا يكون العدل؟ قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من قال إن العدل واجب في الواجب، واجب في الواجب، ومنهم من قال إنه واجب في الواجب والمستحب والمباح. فالذين قالوا إنه واجب في الواجب قالوا إنه يجب أن يعدل بين الزوجات في النفقة، النفقة الواجبة. وما زاد على ذلك لا فلا يجب فيه العدل، فإذا أعطى كل واحد منهما كفايته من مأكل ومشرب وملبس ومسكن فله أن يعطي الأخرى أكثر من ذلك. وبناء على هذا لو أنه أعطى كل واحدة منهما الواجب عليه من النفقة ثم أعطى إحداهما من الحلي والدراهم والأواني والفرش ما لا يعطى الثانية فهو على هذا القول عادل وليس بآثم، وذلك لأنه قام بالواجب وما زاد فنفل، والنفل فضل ولا أحد يمنع الفضل. والقول الثاني في المسألة أن العدل واجب في الواجب والمستحب والمباح في كل شيء، كل ما يقدر عليه وعليه فإنه لا يجوز أن يخص إحدى الزوجتين بزائد عن الأخرى ولو كان قد قام بواجبها في النفقة، لأن كل أحد يعرف أن هذا ميت، لو كان إحداهما أعطاها ما يلزم من النفقة والأخرى أنزلها في قصر مشيد وأتى إليها بجميع أنواع الذهب والجواهر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.